برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
في تطور تأمل الحركة أن يطوي صفحة الماضي، الرئيس السوري بشار الأسد يلتقي وفدا من حركة حماس بعد قطيعة مع دمشق لعقد من الزمن، والحركة تؤكد استئناف علاقاتها مع السلطات السورية إثر لقاء وصفته بالتاريخي مع الرئيس بشار الأسد. ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية يؤكد أن تركيا وقطر لم تقفا ضد التقارب مع دمشق، بل إنهما شجعته.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
إذا أعلنت حركة حماس من دمشق استئناف علاقاتها مع السلطات السورية إثر لقاء وصفته بالتاريخي مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد قطيعة بدأت إثر اندلاع النزاع في سوريا واستمرت أكثر من 10 سنوات. والتقى رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة خليل حية الرئيس الأسد ضمن وفد ضم عددا من مسؤولي الفصائل الفلسطينية في أول لقاء يجمع بين الطرفين منذ بدء النزاع في سوريا. وقال الحية خلال مؤتمر صحفي إنه يوم مجيد ويوم مهم، نستأذن فيه حضورنا إلى سوريا العزيزة ونستأنف فيه العمل المشترك مع دمشق. وقال إنه يعتبره لقاء تاريخيا وانطلاقة جديدة متجددة للعمل الفلسطيني السوري المشترك. وكان لافتا حديث القيادي بحركة حماس عن أن تركيا وقطر شجعتا الحركة على عودة علاقاتها مع سوريا، مشيرا إلى أن حماس أعلمت الدول التي على علاقة بها بقرار عودة العلاقات مع سوريا وأنها اتخذته بمفردها ولم تستشر أحدا ولم تكن لتتراجع لو رفض أي طرف ذلك. وكانت حركة حماس أعلنت في أيلول سبتمبر الماضي عزمها على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا، لافتة إلى دعمها كل الجهود من أجل استقرارها وعودة دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية. ويذكر أن عناصر من حماس شاركت بالقتال إلى جانب المجموعات المسلحة وجبهة النصرة وتنظيم داعش ضد الجيش السوري خلال الحرب في سوريا، وشكل هؤلاء من مخيم اليرموك ومنطقة التضامن جنوب دمشق منطلقا لعملياتهم ضد الجيش السوري. وتأتي الزيارة في وقت برزت فيه مؤخرا مؤشرات إلى تقارب محتمل بين سوريا وتركيا إثر تصريحات لمسؤولين أتراك دعت إلى مصالحة بين الدولة السورية والمعارضة التي تعد أبرز داعميها في تحول بارز في موقفها المعارض منذ بداية النزاع. كما شهدت السنوات الماضية استئنافا للعلاقات بين سوريا ودول عربية أخرى وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة بعد قطيعة على خلفية النزاع. وفي العام 2017 أعلنت حماس فك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا منذ الثمانينيات والتي تعد من أبرز مكونات المعارضة السورية إثر اندلاع الحرب الأهلية هناك. واطلع حزب الله بدور الوسيط بين السلطات السورية وحركة حماس. ورغم الخلافات بينهما حول الأوضاع في سوريا إلا أن حركة حماس حافظت على علاقة جيدة مع حزب الله، والذي يعتبر حركة حماس جزءا من محور المقاومة الذي يضم أيضا دمشق وطهران وفصائل عراقية وحركة أنصار الله في اليمن.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ونواصل الحديث عن هذا الموضوع ومعي الخبير في الشؤون التركية الدكتور فراس رضوان أوغلو. تحية لكم دكتور وأشكرك على تلبية الدعوة. دكتور، حديث القيادي في حركة حماس الدكتور خليل الحية أمس خلال مؤتمره الصحفي في دمشق، كان هناك عبارة يعني ردا على سؤال صحفي، قال بأن تركيا وقطر لم يتحفظا على قرار الحركة بالعودة إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، بل أضاف بأنه دولتان شجعتا الحركة على هذه الخطوة. هل في ذلك لربما مؤشرات مستقبلية بأن التقارب القادم سيكون بين دمشق وأنقرة؟
نعم، ممكن أن نضع هذا في عين الاعتبار، بأن هناك لم أريد أن نقول تغير في المواقف، ولكن هناك ليونة في المواقف وهناك قراءات استراتيجية قادمة متعددة، ومنها هذه القراءة التي تفضلت بها، لأن الوضع الإقليمي والدولي حقيقة فيه تغيرات متسارعة وذات تأثير حقيقي على الأوضاع السابقة. لا يمكن أن نقول العالم قبل الحرب التي حصلت بين روسيا وأوكرانيا هي ما بعد هذه الحرب، هذا أظن أصبح من اللاواقعية السياسية. أيضا إضافة ممكن نقول بأن قراءة المشهد الحالي في منطقة الشرق الأوسط تتجه بهذا الاتجاه. تركيا أعادت علاقات قوية مع إسرائيل، ونعلم الخلاف في مسألة حماس بين تركيا وإسرائيل، فأظن أن أيضا جاء هذا من مصلحة تركيا أن تكون هناك العودة إلى دمشق بالنسبة لحماس. وأيضا قطر أظن أن في حال لم تكن تركيا ذلك الداعم القوي لتجد ارتباطات سياسية أخرى، فأيضا هي أيضا تفضل العودة. في حال العودة إلى دمشق سنقرأ المشهد بأنه سيعاد التوازن نوعا ما الذي اختل لصالح إسرائيل بشكل أو بآخر في منطقة الشرق الأوسط بعد المشاكل التي حصلت في سوريا وتداعياتها. لذلك أنا أظن أن الموافقة في هذا الأمر طبعا إضافة إلى الاستراتيجية الكبرى ربما أيضا روسيا أظن لديها دور في هذا الأمر وبعض الدول العربية الفاعلة أيضا. إذن في هذه القراءة أظن أنها نعم في هذا السياق. أيضا لا ننسى أن تركيا غيرت موقفها باتجاه دمشق ولا نعلم مقدار التغير القادم في السنوات القادمة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
التغير بأي معنى دكتور تشير إلو؟ هل يعني على مستوى طبعا هناك صدرت تصريحات من مسؤولين أتراك فهمت من بعض المراقبين بأنها خطوة باتجاه دمشق، ولكن بتقديركم ما هي الخطوات التي يعني تعتبر لربما شرطا أو توفر أجواء مناسبة للحديث عن تهدئة أو تقارب سوري تركي وصولا إلى إعادة العلاقات إلى سابق عهدها؟
يعني أنا أظن هناك عدة شروط، لكن أظن أهم بندين ممكن هو بالنسبة لي تركيا هو المسألة الأمنية ومسألة اللاجئين، وهذا يعني يتطلب من تركيا أن تقوم بضغوطات أو مشاورات عبر روسيا أو غيرها بإقناع الحكومة في دمشق بالمشاركة ربما السياسية مع أطراف في المعارضة أو اندماج المعارضة في حكومات قادمة، أو يعني هذا أظن في هذا المجال كيفية هذا المجال أو كيف سيكون حقيقة يعني ليس واضح المعالم الآن، لكن يعني بالنسبة لتركيا هذين الأمرين مهمين. بعدها أظن كل الأمور تتحسن، يعني في حال عادة سوريا إلى سابق عهدها يعني الأمور الاقتصادية، الأمور الأمنية، الأمور الاستراتيجية، الأمور النقل والعبور، كل هذا سيصب في صالح تركيا بلا شك.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. الخبير في الشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من أنقرة.
شكرا لكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ونواصل الحوار حول هذا الموضوع وضيفي رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني الأستاذ صادق أبو عامر. أرحب بكم أستاذ الكريم وأشكرك على تلبية الدعوة.
أهلا
بكم. المؤتمر الصحفي للسيد خليل الحية القيادي في حركة حماس حمل مجموعة من الرسائل والمواقف الجديدة التي تتصل بموضوع إعادة العلاقة بين حركة حماس ودمشق إلى سابق عهدها وطي صفحة الماضي، كما عبر عن ذلك الدكتور خليل الحية. لكن كان لافت في حديث السيد الحي ردا على سؤال وهو ما صدم فيه صراحة الكثير من المراقبين، عندما سئل عن موقف تركيا وقطر من قرار الحركة قال إنه لم تكن هناك أي معارضة، بل إن قطر وتركيا شجعتا الحركة على هذه الخطوة. إلى أي درجة يمكن أن يشعر هذا أو يعطي حماس ثقة بأن علاقاتها الإقليمية لن تتضرر، وخصوصا مع الدول المذكورة إثر قرارها ب تطبيع العلاقات مع دمشق؟
نعم، بدون أدنى شك الدكتور خليل حية كما نعلم أنه رئيس العلاقات مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، وبالتالي مطل وملم بشكل تفصيلي بمواقف الأطراف المختلفة، وبطبيعة الحال حركة حماس تجري مشاورات مع كل أصدقائها وحلفائها عندما يتعلق الأمر بخطوات هذا النوع. يعني إعادة العلاقة مع سوريا بالتأكيد كان محط نقاش وتشاور حسب ما تابعنا كمراقبين ومتابعين، لم تكن خطوة مفاجئة تماما. يعني الكل كان ينتظر هذه الخطوة خلال الأسابيع الماضية عندما جرى نقاش موسع، حتى شارك في هذا النقاش صحفيين ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وعكس هذا الحوار الأجواء العامة حتى في كل من تركيا وقطر كانت يعني تتباين الصورة، لكن إجمالا لم يكن هناك موقف يعني موقف يعترض جوهريا على مثل هذه الخطوة. لا نعلم بدقة ما الذي يقصده دكتور خليل حي، هل المقصود تشجيع أم عدم الاعتراض بين
هو قال العبارتين
ربما تكون المسألة.
نعم، هو قال العبارتين إنه لم يكن هناك اعتراض، بل قاموا أكد يعني بعبارة إنه بالعكس قاموا على تشجيعنا، وهنا كان السؤال.
يعني أنا لست مطلعا ولا أملك معلومات تؤكد مثل هذه المعلومات، لكن بما أن مصدر رسمي لموقع رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية الدكتور خليل حية بدون أدنى شك هو نقل صورة الموضوع بغض النظر عن يعني مسألة من ناحية بروتوكولية ودبلوماسية، هل هذا الأمر متاح وممكن في العمل السياسي؟ أعتقد الأمر يعني متعلق بطبيعة العلاقات بين حماس وهذه الأطراف المختلفة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الدكتور خليل حية كان في حديثه استعمل عدة عبارات للدلالة على يعني ما وصفه بالجو الدافئ للقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد. وصف اللقاء بالإيجابي، وصفه بالتاريخي، وصفه بالدافئ، يعني وكان واضحا من خلال حديث السيد الحية أنه كان راضيا عن هذا الاجتماع. إلى أي حد هذا القرار سيعطي الآن حماس دفعة جديدة في مواجهة الاستحقاقات التي تحصل الآن في المنطقة العربية ولاسيما في الداخل الفلسطيني مع ارتفاع مستوى المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والحديث عن احتمال نشوب حرب لربما في حال تطورت الأمور على هذا النحو؟ ما الذي يعطيه ذلك لحماس في الظرف الراهن؟
نعم، ربما تكون أحد مسوغات ومبررات هذه الخطوة التي أقدمت عليها حركة حماس باتجاه استعادة العلاقة مع سوريا ومع النظام بشكل خاص هي هذه التغيرات والمعطيات المستجدة في صراع مع الاحتلال كان داخل الأراضي المحتلة أو حتى تصاعد العدوان الإسرائيلي على سوريا بشكل خاص. ربما تكون هناك يعني قراءة وتقدير لدى الجانبين أن الوقت حان لوضع العلاقة بين الجانبين على السكة السليمة أو السكة الصحيحة، ويعني تجاوز خلافات الماضي والعودة لأن في هذه العلاقة مصلحة أكيدة للطرفين من وجهة نظرهما على الأقل. وهنا ممكن التحليل بأن لدى حماس رغبة بإيجاد حاضن عربي غير متوفر حاليا، يعني علاقة حماس بقطر ليست علاقة يمكن اعتبارها احتضان من الجانب القطري لحماس وأنشطتها المختلفة واحتياجاتها كحركة مقاومة لا يمكن أن تلبيها قطر، وأيضا تركيا على المستوى الجغرافي أيضا بعيدة ولها حساباتها والتزاماتها السياسية والأمنية، وبالتالي ليس هناك يعني من دولة تقريبا عربية يمكن أن تلعب دور الحاضن وتكون تتمتع بهذه المزايا الجيوبوليتيكية أو الجغرافية السياسية مثل سوريا بغض النظر عمن يحكم سوريا اليوم. هذا أنا بتقدير هذا دافع أساسي لدى حركة حماس بالذهاب إلى سوريا في لحظة تاريخية قد تبدو فعلا كانت التصعيد واحتمالات التصعيد عالية جدا. وكذلك الأمر ربما لدى النظام في سوريا قراءة مرتبطة بهذا الموضوع ذات صلة كبيرة بإمكانات احتمالات التصعيد القادمة، لكن دائما سيبقى السؤال إلى أي مدى يمكن لهذا التعاون أن يحقق هدف الطرفين في تحصين جبهتهما السياسية والعسكرية ويعزز يعني المحور الذي ينتميان إليهما اللي هو كما يقال محور المقاومة ومحور إيران.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني الأستاذ صادق أبو عامر، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.